بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام للحافظ القصاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأعراف، قال في التقليد قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، حجة بينة في نفي التقليد، لأن الهاء في دونه لا تخلو إما أن تكون راجعة على الرب أو على التنزيل، وقد نهى عن اتباع غيره كما ترى. قوله تعالى:
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، بحجة في نفي التقليد والتعصب لقول يخرج عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه، هذا يدخل فيه السنة أيضا، لأن السنة بوحي، والله عز وجل قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاتبعوا ما أنزل إليكم، يدخل فيها القرآن والسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه. فالقرآن بوحي والسنة بوحي، فلا ينبغي الإنسان أن يخرج عن الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فجعل المرد إلى الله والرسول. وقبلها قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالطاعة لله مطلقة، والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم مطلقة، والطاعة لأولي الأمر الذين هم العلماء والأمراء مقيدة بطاعة الله ورسوله. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لم يعد الفعل أطيعوا في أولي الأمر، مما يدل على أن طاعة أولي الأمر ليست طاعة مطلقة، بمعنى ما يقوله أولي الأمر من الأمراء والعلماء يقبل مطلقا، وإنما يقبل إذا كان مقيدا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي طاعة فرعية متفرعة عن أصل، وهي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة الله مطلقة. فما جاء في كتاب الله فعلى العين وعلى الرأس يقبل، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين وعلى الرأس يقبل، وما جاء عن الأمراء والعلماء فهذا ينظر، إن وافق كلام الله وكلام رسوله قبل، وإلا فلا يقبل. ولو كان هؤلاء من الصحب الكرام الذين هم أفضل الأمة وأجل الأمة فيما يتفقون عليه، فنعم لا يجوز مخالفتهم، بل ولا مخالفة ما اتفق عليه الأمة ما اتفقت عليه الأمة بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أجمعت الأمة في عصر من العصور على مسألة وجب اتباعهم، وهو سبيل المؤمنين الذي لا يجوز مخالفتهم فيه، كما هو معلوم معروف في الإجماع، وهو اتفاق علماء العصر على حكم حادثة. فإذا اتفق علماء العصر على حكم حادثة فلا يجوز إحداث خلاف بعد هذا الإجماع، سواء كان هذا في عصر الصحابة أو كان في عصر التابعين. وإن كان تصور الإجماع كوقوع في عصر الصحابة أكثر من تصوره في العصور التي وليت عصر الصحابة، ولهذا بعضهم استنكر وقوع الإجماع كتصور وحقيقة وواقع بعد عصر الصحابة، حيث كثر الناس وتفرق المسلمون في الأمصار، وأن لنا أن نعرف أن علماء العصر قد اتفقوا على هذا، ولهذا صاروا يحتاطون فيقول الواحد: لا أعلم فيه خلافا، فلا أعلم فيه خلافا أضبط من جهة الورع من أن يقول الواحد أجمع. وفي هذا رد على من هو مولع بذكر الإجماعات، يقال: اتفق علماء مصر على كذا، أجمع علماء مصر، أجمع علماء المملكة. هذا كلام لا يعرفه من يزن العلم بميزانه الصحيح، ولا من يضبطه بضابطه الشرعي. ما في حاجة اسمها أجمع أهل مصر، ولا أجمع كذا، ولا أجمع أهل المملكة، ولا أجمع أهل السودان، لأنه أنى لك أن تحيط بإجماع بلد من البلدان، ما تستطيع اليوم أن تحيط بإجماع بلد من البلدان. ثم هذا ليس إجماعا، فلو أجمع علماء المملكة على شيء لو افترضنا فإن هذا لا يعد إجماعا، وإنما الإجماع اتفاق علماء العصر وليس علماء البلد. فلو أن علماء البلد، علماء أي بلد من البلدان، اتفقوا على قول فلا يقال هذا القول إجماع أبدا. لماذا؟ لأن الإجماع واتفاق علماء العصر وليس اتفاق علماء إليه، وليس اتفاق علماء البلد، إنما هو اتفاق علماء العصر على حكم حادثة. فإذا حصل إجماع في المسلمين وجب اتباع هذا الإجماع، لكن إذا اختلفوا نظرنا في أقوالهم فنرجح ما دل عليه الدليل، ولو كان ذلك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أن الصحابة اختلفوا تخيرنا من أقوالهم ما دل عليه الدليل. فلابن عباس قول، ولابن مسعود قول، ننظر الدليل. لأبي موسى الأشعري قول، ولابن مسعود قول، ننظر الدليل. ولعمر قول، ولابن عباس قول، ننظر الدليل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر عمر، وعند أحمد قال أراهم سيهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر عمر، ومن أجل في الأمة من أبي بكر عمر؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العراد: وإنه من يعش منكم بعدي فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ونقول: لا خلاف بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي وبين عرض كلام أبي بكر وعمر على الدليل ومراجعة الأمة لأبي بكر وعمر، لأن المعنى اقتدوا بالذين من بعد فيما يتعلق بالطريقة والمنهاج والسبيل، فإن سبيل الصديق رضي الله عنه سبيل عظيم، هو سبيل المؤمنين، وعمر وأبو بكر وعمر لا يمكن أن يحرف الأمة ولا أن ينحرف بالأمة عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسائل العلمية الاجتهادية فأبو بكر كسائر الأمة يؤخذ من قوله ويرد، وعمر كسائر الأمة يؤخذ من قوله ويرد. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخلفاء الراشدين: وإنما من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، المراد بذلك طريقة هؤلاء ومنهج هؤلاء وعقيدة هؤلاء، في سبيل المؤمنين الذي قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. أما المسائل التي يكون فيها للاجتهاد مجال فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وكل هؤلاء يؤخذ من أقوالهم ويرد. ولهذا رجعت الأمة أبو بكر رضي الله عنه، ورجعت الأمة عمر رضي الله عنه، وهكذا كما تعلمون. فالتقليد ينبذ ولا ينبغي لأحد أن يتعصب لأحد أبدا مهما كان. فمن تعصب لأبي بكر وقدم كلام على الأمة كان منحرفا، ومن تعصب لعمر وقدم كلام على الأمة مطلقا من غير نظر في ترجيح كان منحرفا. أما لو كان الحق مع أبي بكر أو عمر أو مع أحمد أو مع ابن باز أو مع الألباني أو مع أي أحد، فإن الإنسان يتبنى هذا الحق. لماذا؟ لأن اتباعه للحق هنا وليس لقول رجل. ولهذا قد ترجح اليوم قول أبي بكر وغدا ترجح قول عمر. ولهذا راجع الصحابة عبد الله بن عباس لما كان يفتي الدرهم بدرهمين، رجع الصحابة بن عباس حتى رجع عن هذا القول في آخر حياته وقال بتحريم الدرهم بالدرهمين، وهو ربا الفضل، لأنه رضي الله عنه كان يتأول الربا في أن المحرم إنما هو ربا النسيئة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا النسيئة. وراجعته الأمة، وراجع ابن عباس علي بن أبي طالب لما حرق الشيعة، وسأل أبو بكر رضي الله عنه الأمة عن ميراث الجدة، وسأل عمر الأمة عن إملاص المرأة، ولا زال الصحابة يعلم الواحد ويجهل. وابن مسعود رضي الله عنه رجعته الأمة لما كان يفتي بعدم تيمم الجنب. إذن كل يؤخذ من قوله ويرد. لو كنت تتعصب لكان تعصبك لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو مالك أو أبي حنيفة، لو كان التعصب يكون الواحد من هؤلاء، لكن هذا لا يجوز. ولهذا الأئمة الأربعة كلهم قالوا: إذا صح الحديث وهو مذهبي، وإذا خالف كلامي كلام رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط. ولهذا رجع الإمام الشافعي عن ذلك حيا وميتا. فلا يجوز الإنسان أن يتعصب لأحد أبدا مهما كان، حتى ولو كان من أفضل الناس فلا يتعصب لقوله، فكل يؤخذ من قوله ويرد. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخنا، لكن بعض الناس قد يتعصب لقول بعض الأشخاص ولا يخرج عنه، ولو أخطأ صار يبرر ويبرر ويبرر ويبرر، لا يريد أن يقال فلان أخطأ. صعب عليه أن يقول شيخي أخطأ، وهذا من سوء التربية ومن عدم التجرد للاتباع لكلام الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل العكس، محك الإيمان ومعدن الإيمان إنما يظهر في مثل هذه المواضع والمواقف، حينما يظهر قول لشيخك وهو قول ضعيف فلا تنتقده، بل ربما تأولت له، بل ربما جمعت بينه وبين القول الصحيح، حتى إذا كان خصم شيخك صرت تحط عليه ولا تعامله بما تعامل به شيخك. فهذا راجع إلى التعصب للأشخاص وليس التمسك بالحق وليس التقدير الحق إذا ظهر. فالواجب على طالب العلم أن ينبذ التعصب كله، وأن يكون اتباعه للدليل لما ظهر له من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر في هذا فقط، يتعبد الله سبحانه وتعالى بالدليل. فإن كنت مثلا مالكيا فلا تتبع مالكا في كل قول. صحيح ممكن الإنسان قد يتمذهب من باب الدراسة، دراسة مذهب معين في الفقه ليستحضر مسائله، لكن أن يتمذهب بمذهب أحد في الفتية ويقول قال فلان قال علان في الفتية، فإن هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز. إنما المفتي يفتي بما صح عنده من سنة رسول الله وبما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. شوف اليوم آفة الشباب السلفي ما هو يا إخوان، كل واحد عند مجموعة مشايخ، كل واحد عند شيخ، ما يتحرك عن أقواله ولا يبتعد عن أقواله، كل واحد ينصر شيخه، جميع الطوائف تجد هذا عند عبد المقصود وهذا عند برهامي وهذا عند حسان وهذا عند زيد وهذا عند عبيد، كل واحد بجوار شيخ ينصر كلامه، وإن قال شيخه فالقول قوله والحق معه، فإن أخطأ خطأ بينا واضحا واضحا جدا فيحاول الطلاب أن يبرر له ذلك أو يسكت عن هذا حتى تموت القضية وحتى يمر الأمر. وهذا ليس بصحيح، بل الإنسان الواجب عليه أن يعرض كلام شيخه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. إذا كانت عائشة رضي الله عنها كانت تراجع رسول الله، تراجع رسول الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند البخاري: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني هناك حسابا يسيره وينقلب إلى أهله مسرورا. قال يا عائشة: ليس ذلك الحساب، وإنما ذلك العرض، وإنما ذلك العرض. فعائشة راجعت رسول الله لما لم تفهم شيئا، راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا اليوم في صحيح ابن حبان لما جاء أبو هريرة يحدث بجوار غرفة عائشة رضي الله عنها وكانت تتنفل، فحدث ثم قام، فقالت لعروة: أما يعجبك حديث أبي هريرة وتحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو يسرد الحديث، وما هكذا كان يسرد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، حتى طريقة إلقاء أبي هريرة رضي الله عنه للحديث، وأنه كان ربما أسرع فتسقط بعض الحروف، أرادت عائشة أن تنكره، ولولا أنها كانت تصلي لنادته وأنكرت عليه، وأنكرت عليه رضي الله عنها. فإلى هذا الحد القليل البسيط الذي لا يمثل بدعة ولا سنة، فكيف بالسنة والبدعة؟ فالواجب على الإنسان إذا ظهر له الحق في كلام أي أحد ولو كان في كلام خصمه فإنه يقبل هذا الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، لما جاء حبر من أحبار اليهود وسأل النبي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم، ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وهكذا إلى آخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. ولما رأى الصحابي رؤيا أن يهوديا يقول: نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. هذا من يهودي، هذا من يهودي. لكن الآفة كما قلت لكم الآن، الآفة آفة تعصب. لو حكم عبد المقصود وحكم برغامي وحكم كل أحد ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية زعمة، لو حكم كل أحد إلى النص لما كان هناك تعصب لأحد، ولا رجع كل هؤلاء إلا أن يكون الله عز وجل خطب على قلبي. لكن كل شيخ يفرح بمن عنده، ومهما أخطأ ومهما انحرف فكل يصفق له ولا يخسر من متعصبيه شيئا، فعلى ما يرجع إذن؟ لكن لو حكمه طلابه لرجع، لو حكمه الطلاب لرجع إلى الحق. ولهذا لا خير في طالب، لا خير في طالب يسكت عن حق يراه إذا كان شيخه يتكلم بخلاف الحق، ولا خير في شيخ يمارس إرهابه على طلابه، فإذا صحح أحد الطلاب شيئا فإنه يعنفه وربما طرده وربما حكم عليه بأنه حدادي. ما هي موضة الطالب، أيما طالب خالف شيخا أو كذا يبقى حدادي على طول مباشرة. اللي ما يعجبك قل حدادي، فوصف الحدادي وصف قد يكون زمنه 5 دقائق، قبل 5 دقائق سلفي، بعد 5 دقائق يكون حدادية، حدادي حدادي. من خالف شيخه يكون حدادية. الحدادية ما أصولها، ما أصولها، ما قواعدها، ما منهجها؟ لا، هذا لا يعني الحدادية، إنما تختزل في شيء واحد فقط. ما هو يا إخوان؟ مخالفة الشيخ، مخالفة الشيخ فقط. فمن خالف شيخه يكون حداديا، وهذا الإرهاب الذي يمارسه الحزب الرسلاني، فإنه يمارس هذا. من خالف رسلان يكون حداديا. ما في سلف على وجه الأرض يخالف رسلان، من خالف رسلان يكون حداديا، بل من أساء الأدب في الكلام معه يكون حداديا. وهات واحدا ينتقد رسلان ولا يكون حداديا، حتى ولو وافق المشايخ يكون حداديا مباشرة. لكن حداديا لها أصول، لها قواعد، فمن وافق كان حداديا. وأولى الناس بالحدادية هو هذا الحزب الذي يجرح بغير مجرح، والذي يجرح بغير دليل. ولهذا لو سألت واحدا منهم: ما دليلك على تجريح فلان أو علان؟ إذا به يقول: شيخنا حذر منه، شيخنا حذر منه. حذر منه أين الجرح الذي يعتمد في هذا؟ لو شعبة يتكلم في رجل، لو فلان يتكلم في رجل، يتكلم بكلام مفسر، وإذا تكلم بكلام غير مفسر أو فسره بغير قادح فإن الأمة لا تقبله. ولهذا الأمة لم تقبل كلام الأفاضل الأجلاء في جرح بعض الأشخاص، لم تقبل الأمة كلام محمد بن إسحاق في مالك ومن محمد بن إسحاق، ولم تقبل الأمة كلام مالك في محمد بن إسحاق، لم تقبل الأمة كلام ابن عيينة في الشافعي، لم تقبل الأمة كلام محمد بن يحيى الذهلي في البخاري. ومن محمد بن يحيى الذهلي؟ ومن البخاري؟ ومن ابن عيينة؟ ومن الشافعي؟ ومن مالك؟ ومن محمد بن إسحاق؟ حتى لو كان الرجل جليلا، إذا تكلم في رجل معروف بالصدق والسنة والإمامة والمنهج الصحيح، فإن كلام يعرض على كتاب والسنة، يعرض على القواعد، إن وافق القواعد قبل، وإلا فلا. وإلا لو قبل كلام كل إمام، شوف إمام، إمام ما هو بشيخ عادي، لو قبل كلام كل إمام في من هو معروف بالسنة لما بقي لنا أحد، لأنه ما من أحد إلا وقد قيل فيه. لكن الأمة تزن. محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري، وهو إمام عظيم من أئمة السنة ومن أئمة الحديث، ومع ذلك الأمة لم تقبل حكم على البخاري، ولم يتأثر الكلام في البخاري بكلام محمد بن يحيى الذهلي. كلام محمد بن إسحاق في مالك وهو إمام أئمة الأمة لم يقبل، ولا كلام مالك محمد ابن إسحاق. وقد عقد ابن عبد البر بابا في هذا، لكن للأسف الشديد اليوم قد تجد الشباب لكونه لا يعرف قواعد العلم ولا أصوله ولا ضوابطه يقول الشيخ فلان قال فيه مقالته خلاص. طب الشيخ فلان هذا قد تكون مقالته تلك مسقطة له لا أنها رافعة له، قد تكون مسقطة إيه؟ مسقطة له. فبين عشية وضحاة يكون الطالب حدديا، وبين عشية وضحاة يكون الشيخ حدديا. فاليوم تثنى على الشيخ وغدا ليس من مبرر سوى أنه فقط تخالفه، فمباشرة يقال هذا حدادي هذا حدادي. فمثل هذا لا يؤمن على الجرح والتعديل، ولهذا الأمة لم تقبل الجرح والتعديل إلا ممن عرف الإنصاف وعرف العدل وعرف بالميزان الدقيق، ولا ليس كل أحد يقبل جرحه ولا يقبل تعديله. فالمتعصبة لا يؤخذ أقلهم، والمتهورون لا يؤخذ قلمهم في الجرح والإيه والتعديل. فلا تقلد أحدا في هذا أبدا، ولكن اعرض كلام كل أحد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد التعصب يمرر هذا، يمرر هذا التعصب يمرر هذا. فالواجب على الإنسان ألا يتجاوز الكتاب والسنة وقواعد العلم، فإن ضبط قواعد العلم انضبط حكمه في ذلك. فقوله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون حجة بينة في نفي التقليد. اللهم إلا إذا كان عاميا، وهذا العام ما يعرف العامي هذا كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا يعرف استنباط الأحكام من هذه الأدلة، فحينئذ يسأل أهل الذكر كما قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه إن كنتم لا تعلم. فالواجب يا إخواني بارك الله فيكم ألا يتعصب واحد، واحد يتعصب لهشام، واحد يتعصب لرسلان، واحد يتعصب لحسان، واحد يتعصب لعبد المقصود، كل هذا باطل ما يصلح. ما تتعصب لأحد، هشام أخطأ قل أخطأت، قل أخطأ ولن تكون حدديا طالما أنك تلتزم كتاب السنة، وليس بلازم أن تكون مصيبا في تخطئتي، فقد تظن أنني مخطئ وتعترض على هذا ويبين لك الحق، والواجب عليك أن ترجع إلى الحق. فالمسألة هي الوصول إلى الحق والوصول إلى الدليل الصحيح، وليست المسألة تعصب لأشخاص وتعصب لأفراد واستدلال بفضائل. يقال فلان زكاه العلماء، ما في أعظم من تزكية الله للصحابة، ومع ذلك كل يؤخذ من قوله ويرد. ابن عباس يدخل في التزكية ولا ما يدخل؟ يدخل في التزكية، ومع ذلك أخطأ ابن عباس حينما قال بأن الدرهم بالدرهمين جائز، وهم ابن عباس حينما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم، والحديث عند البخاري، تزوج النبي ميمونة ومحرم، وأخبرت ميمونة أن النبي تزوجها وهو حلال، وأبو رافع وصفة بين ابن عباس وبين وأبو رافع وصفة بين النبي وبين ميمونة أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، فينسب الوهم لابن عباس. عمر رضي الله عنه ما كان يرى أن الجنب يتيمم، معناه صاحب قصة في هذا الباب، ولما كان يفتي بهذا جاءه عمار بن ياسر وقال يا أمير المؤمنين ألا تذكر يوم أن بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم، بعثني أنا وأنت فأجنبنا، أما أنا فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة، وأما أنت فلم تفعل ذلك، حتى تأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عمار إنما كان فيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه وكفيه. عمر رضي الله عنه صاحب القصة، ومع ذلك يقول لعمار أنا ما أذكر هذا، ما أذكر هذا. ولما تكلم أبو موسى الأشعري مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في نفس المسألة، فإن ابن مسعود كان يتبنى كلام عمر رضي الله عنه. شوفوا يا أخواني بارك الله فيكم، تربوا على الاقتداء، مش يقولوا الشيخ فلان زكاه وفلان ما زكاه، الله زكى الصحابة، الله من فوق سبع سماوات زكى الصحابة، لكن الأقوال لا تقبل من أي كائن كان إلا إذا كان على الدليل. فجاء أبو موسى الأشعري إلى ابن مسعود وهو الذي كان تبنى كلام عمر في أن الجنب لا يتيمم، ينقطع عن الصلاة حتى يجد الماء. فناقش أبو موسى عبد الله بن مسعود وذكر له حديث عمار مع عمر، فقال ابن مسعود ألا ترى أن عمر لم يقنع، يعني أن عمر لم يتذكر الحديثة. فماذا قال أبو موسى الأشعري؟ قال دعني من هذا، فما تقول في قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ذكر الله حدثين وذكر طهارتين. ذكر طهارة الماء في الحدثين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى أن قالوا وإن كنتم جرما فطهروا. فبالماء تحصل الطهارة من الحدثين. وذكر الحدثين بعد ذلك وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أذا أصغره أو لمستم النساء أذا أكبر الجماع فلم تجدوا ماء فتيمموا. فذكر الحدثين وذكر طهارة التراب. فدل هذا على أن طهارة الماء تكون عن حدثين وأن طهارة التراب تكون عن حدثين. فدعني من قصة عمار وعمر فما تقول في الآية؟ فسكت ابن مسعود. في حادثة أخرى أبو موسى الأشعري يأتيه قوم يسألون عن ميراث بنت وأخت وبنت ابن، فأفتى أبو موسى الأشعري بأن البنت لها النصف وأن الأخت لها النصف ولا شيء لابنة الابن، ثم قال واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. تربوا يا أحبتي تربوا، نحن الآن نتكلم عن قمم لا عن زيد ولا عبيد ولا حسان ولا حويني، نتكلم عن قمم خير أمة أخرجت للناس. فقال أبو موسى الأشعري واذهبوا إلى عبد الله ابن مسعود فإنه سيوافقني في القسمة هذه. فذهبوا إلى أبي عبد الله برسالة من أبي موسى الأشعري، قالوا سألنا أبا موسى الأشعري فحكم بكذا وقال اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. ماذا قال ابن مسعود؟ قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني إن وافقت أبا موسى الأشعري. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت. فرجعوا إلى أبي موسى الأشعري. بس يبقى ابن مسعود حدادي، تم كان يجيب، تم كان يتصل عليه، تم كان يبقى بيني وبينه، تم بلاش كلمة قد ضللته، ده حدادي، ده في نفس حدادي، ده ابدأ بقى الردود وجهز نفسك. ماذا قال أبو موسى الأشعري؟ لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم، لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. فكل يؤخذ من قوله ويراد. أمير المؤمنين عمر وحده في الصحيح يهم بإنفاق مال الكعبة، فقال جليسه لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال لم يفعله صاحباك، يعني النبي وأبا بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما. يراجع عمر لست بفاعل، وانظر ما قال أخطأت، إنما قال لست بفاعل. هذا الظن يا أمير المؤمنين بك إذا عرفت أن هذا لم يكن قد فعله رسول الله ولا أبو بكر، لست بفاعل. فقال هما المرآن يقتدى بهما، ومعاوية يطوف ويمس جميع أركان البيت، وابن عباس ينكر عليه ما مس النبي إلا الركنين اليمانيين. هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع معاوية إلى هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم مع شيخه، فلا تقبل جرحا ولو من محمد بن يحيى الذهلي في رجل معروف بالسنة إلا أن يكون الجرح مفسرا. ولهذا لماذا علماء الجرح يقولون بأن الجرح لابد أن يكون مفسرا؟ لأنه قد يفسر بغير قادح. ما هو لماذا المفسر؟ لماذا المفسر؟ لأنه قد يفسر بغير قادح، كما فسر محمد بن يحيى، كما فسر ابن إسحاق في مالك، وفسر مالك في ابن إسحاق. فقد يفسر الواحد بغير قادح. لكن التعصب يمرر أشياء وأشياء. تقول يا رسلان زكى أحمد ياسين وإلى الآن لم يتراجح الإغواني، ويقول دعنا بغض النظر عن خلاف المنهج فخذ الحدث مجردا، محدش تتكلم عديه لا تطعن ولا شيء. رجل يثني على الشعراوي بعدها بيومين ويكتب حيثيات لا تقال في شيخ الإسلام ابن تيمية، من ضمنها أنه حكم على الشعراوي بأنه ماء مطلق. عارفين ماء مطلق؟ يعني الذي لا يسلب إطلاق، ما يقال ماء موارد ولا ماء كذا ولا ماء، ماء مطلق. وأنكر أن يكون قال ذلك، ومرة يقول أن الدولة هو الأقلين، ومرة ومرة، حتى في النهاية وشيخ محمد بن تولي الشعراوي غفر الله له صوفي جلد، لأنه ما عاد يستطيع. لكن هل عاد بقى إلى العشر حيثيات أو السبع حيثيات ينتقد حيثية حيثية ويقول قلت أنه ماء مطلق، ولكن وفسر القرآن بأسلوب كذا ثم عاد يقول وقد أحدث فتقا في اللغة العربية؟ وإلى الآن لا يعد هذا الرجوع رجوعا علميا، لأن الرجوع عن الحيثيات وليس الرجوع عن الحكم النهائي. فهل أصبح اليوم ماء طاهرا غير مطهر ولا ماء نجسا؟ ما احنا ما ندري من ماء مطلق الى ماء ايه. فان الواجب الحكم على الماء هذا ماء مطلق. طيب الان هو ماء ماذا؟ ماء ماذا؟ واحمد ياسين بغض النظر عن اساس المنهج ما شاء الله، لك خذ الحدث مجردا. بينما لا يقبل هذا في غيره لو تكلم باي كلمات او بادنى كلمات. ناهيك عن الكلام في الصحابة، ناهيك عن الكلام في الأنبياء، ناهيك عن كلام كثير في هذا الباب، وإلى الآن الكلمات موجودة وعشرات المواضع، لا هو الذي يرد ولا طلابه الذين يقتنعون بشيء من هذا. لكن إذا كان الكيل لغيره كان الكيل بتجاوز، ولا يحتاج ذلك إلى الجرح المفسر. يقال فلان هذا يخطئ في اللغة العربية ومسخ الطلاب واللغة العربية واللغة العربية واللغة العربية، اللغة العربية يعني يحظر من إنسان بها، بينما هو لما أخطأ في اللغة العربية وأخذ على ذلك قال ولا يحط بلغة القرآن إلا نبي. فلماذا صار فيك لا يحط بها إلا نبي وفي غيرك لا يحيط بها يحيط بها كل أحد؟ وإذا كنت تنتقد فلانا في اللغة العربية فعلما لا تنتقد علانا آخر بجوارك في اللغة العربية؟ فإن المبدأ لا يتجزأ وإن القاعدة لا تنشطر. والكذب الصراح الليل والنهار ومع ذلك ولا شيء. كل ذلك يدفعه ماذا يا إخوان؟ التعصب. ما في إشكال أنت تحب الرجل، ما في مشكلة، لا تحكم في حبك إذا كان حبا شرعيا، لكن هل قلت له ذلك؟ زي بعض الناس يقول لك إيه ده الشيخ رسلان ده ما يعرفش بسرقات ولدي الذي أثنى على ولدي ثناء لا يقال إلا في العلماء الكبار، وولدي هذا أعلم الناس بالجرح والتعديل وقد كان أعلم من فلان وكذا وكذا، وسألت فلان هل ابني أعلم بهذا أم هشام البيالي، قال ولدي أعلم بهذا. أعلم بهذا وأين الذي عنده يا إخوان؟ أحد عرف لهذا الرجل ميراثا ولده معروف بالعلم هذا؟ أين الجرح والتعديل عند ولده؟ أترون هذا إنصافا وجرحا وتعديلا مبنيا على القواعد والأصول؟ ومع ذلك السرقات لا خلاف فيها، يقول لك لا يعلم بسرقات. سبحان الله، علمتها أنت ولا يعلمها أبوه؟ علمت بهذه السرقات ولا يعلمها أبوه؟ طب ألا يعلم بسرقات نفسه وقد بينا له المواضع؟ ولما جاء يبرر نفسه قال كنت مشغولا بالرد على أهل أهوائي ولهذا لم أحل. طب لم تحل مرة مرتين ثلاثة 15، لكن لم تحل كتابا في الأسماء والصفات كتابا كاملا؟ لم تحل نقولات كاملة في الشروحات في نواقض السبع والقواعد الأربع وغير ذلك نقولات كاملة لم تحل في خطب بالست صفحات والثمان صفحات، وقد بينا ذلك بالسطر والموضع. ثم كان الاعتذار أنه كان مشغولا بالرد على هؤلاء. وما الذي يمنعني وأنا أرد على أهل هؤلاء البدع أن أقول قال ابن القيم قال ابن تيمية قال كذا؟ وما الذي يمنعني؟ لأنه سيذكر سفر الحوالي حيث ينقل عنه، وسفر الحوالي مطعون فيه، سيذكر الرمضاني وهو مطعون فيه. فإذا كان هو لا يرى الأمر في نفسه فكيف يراه في ولده؟ ليس الشأن أو ليس العجب أن يبرر الرجل لنفسه، لكن العجب أن يبرر الطالب للشيخ بهذا، يقول فإنه لا يعلم السرقة. طب السؤال، وماذا لو كان عالما؟ هل ستأخذ منه موقفا أم سيبقى تعصبك له كما كان؟ الجواب سيبقى تعصبك، لأن هذا أمر معروف، هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. يقول لك الشيخ هشام عنده حدادية. من الحدادية؟ شرحنا هنا رسالة الحدادية. من الحدادية؟ طعنوا في علماء الأمة، يطعن في وأميت حاجة، طعن في ابن حجر وطعن في النووي وطعن في البيهقي وطعن في هؤلاء والطعن في الألباني والطعن في هؤلاء. من الذي يطعن في ابن حجر والنووي وشيخهم أصلا يدرسهم الليل والنهار كتب ابن حجر وكتب النووي كتب الخطابي وكتب هؤلاء الأئمة والهروي الذي فيه من الكلام ما فيه لكنه يراعى حكم العلماء فيه، والطحاوي الذي فيه من الكلام ما فيه. الحدادي لا يصح الطحاوي، الحدادي لا يصح النووي، الحدادي لا يصح ابن حجر، الحدادي لا يصح الألباني. فمن الذي يطعن في الألباني، في ربيع بن هادي، في النجمي، في الفوزان، في ابن باز، في العثيمين، في النووي؟ الحدادي الطعن في رسول الله. الواحد عندنا اسمه محمود الخولي، فين محمود الخولي؟ انت مين؟ انت اسمك ايه؟ ده محمود الخولي، ده محمود الخولي. انت محمود الخولي بتطعن في الألباني؟ من الألباني عندك؟
امام الأئمة في هذا العصر.
امام الأئمة في هذا العصر. ما تقول في النووي وابن حجر؟ نعم. ما تقول في البيهقي والخطابي والهروي وكذا؟ ما منهجك في ذلك؟ ما تقول في ابن باز والعثيمين والفوزان وهؤلاء؟ ما تقول في ربيع بن هادي والنجم والجبري وكل هؤلاء؟ هل عندك شيء في هذا تطعن في هذا؟ حاشا وكلا. ولو هذا ما نسمح له، نحن جمل أحد. من محمود هذا؟ ده أكثر واحد بن يعني نعارضه، وأكثر واحد يمكن أن نحن بنحط عليه محمود هذا خولي، وهو نحسبه على خير، جزاه الله خير، نحسبه على خير ونحسبه طالب علم. هذا هو، ما نسمح. فما الدليل؟ الحدادي ما هو؟ من الحدادي؟ من الحدادي؟ أنا يا أخي لابد أن تعرف الأصول. طب أنا هفتري عليك، أنا أقول أشرف حدادي، حكمني لماذا حدادي؟ لماذا حدادي؟ وبالأمس لم يكن حداديا، يوما كان يذهب إلى رسلان، ويوما كان يأخذ الإخوة إلى رسلان لم يكن حداديا، ويوما خلف رسلان صار حداديا. وكما قلت لكم، ليس العجب من الشيخ نفسه يمدح شعراوي، يمدح أحمد ياسين، طنطاوي الذي تكلم عنه بكلام، مش مشكلة. هذا واحد بيبرر لنفسه، إنما أنت كطالب ينبغي أن تتقي الله ولا تغتر بهشام ولا برسلان ولا بأحد. قد يكون هشام ممن يدعو إلى نفسه، قد يكون رسلان كذلك، لكن حاكم هشاما وحاكم رسلان وحاكم حسان وحاكم عبد المقصود وحاكم كل أحد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القواعد، قواعد العلم. حاكم كل أحد. هشام أخطأ، قل أخطأت. هشام انحرف، قل انحرفت. هكذا كان الصحابة يعملون. معاوية بن أبي سفيان لما كان المسلمون في هدنة مع قوم من المشركين وكذا، وأراد معاوية أن يحرك جيشه ليكون على الثغور حتى إذا انتهت المدة انقض، فلما جاء ليحل عقدة في زمن المدة لا ليعتدي على المشركين، فبينه وبينهم عهد، ولكن يتحرك يكسب أرضا. وقد يقول قائل هذا من الحنكة يعني السياسية. فإذا بعمرو بن عبسة وقف له الصحابة الجليل قال وفاء لا غد، قال ماذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحلن أحدكم عقدة أو يربطها وكذا وكذا إذا كان هناك عهد أو ميثاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يراجع بعضهم بعضا، النبي راجع الصحابة، يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وأسامة يقاتل في سبيل الله لكن لم يترك لما قتل الرجل وقد قال لا إله إلا الله. قال يا رسول الله إنه قال تعودا ورفع النبي يديه مرة وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. لما لم يحسن قوم أن يقولوا أسلمنا وقالوا صبأنا فقتلهم خالد فرفع النبي يده اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، فخالد أبرأ سيف الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إليك مما صنع خالد، وأسامة حب رسول الله ومع ذلك يقول أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله، وأبو بكر يراجع كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يراجع الصديق رضي الله عنه في ذلك، وعمر يرد عليه لما قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد أبو بكر المنبر ورد الأمة إلى النص وما محمد إلا رسول الله، فوضع عمر سيفه وجلس وكأنه لم يسمع الآية من قبل. هكذا العلم، هكذا المنهج، يراجع بعضهم بعضا. وأنا لو ونحن لو أردنا أن نكون سلفيين من علماء العصر أن نعود اليوم الليلة هذه لفعل كل المسألة، بس أطلب رضا رسله حل المسألة معه زي ما قال طلعت زهران ما تخلص الليلة يا عم وخلاص وتتراجع وخلاص وتنتهي المسألة، خلص الليل فعلا هو عارف المسألة بالضبط، خلص الليلة وشوف أمورك وتنتهي المسألة، مش المسألة علم ولا قال الله ولا قال الرسول، خلص الليل بدليل أن رسلان هذا ماذا قال يا طلعت؟ ماذا قال فينا رسلان هذا لما زرتموه أنتم؟ ماذا قال؟ قال إنه فارس الميدان، أنا فارس الميدان، ولما انتقدني في القناة أنا ما عرفت رسلان إلا بعد في القناة إلا بعد سنوات يا أخوان من القناة، أصلا من القناة بعد ترك القناة، فلماذا لم تؤخذني على القناة يوما عرفتني وعلام مدحتني وأثنيت علي وأنت تعلم أنني كنت تاركا للقناة؟ لماذا؟ لماذا ما جاء انتقاد القناة في أول ما عرفتني؟ قلت لا، لابد ما نسمح لك حتى تتبرأ براءة كاملة، براءة كاملة من هذا، فلماذا قبلتنا وجعلتنا من فارس الميدان، من فارس الميدان، فارس الميدان؟ وزهران يقول رأس حربة أهل السنة، طبعا احنا ما نوافق على هذا الكلام بس أنا أقصد يعني أنقل لك مثل هذا الكلام، ومع ذلك صار لا فارس ميدان ولا حتى فارس حتى ولا أي حاجة حتى ولا أي شيء من هذا. طب ما الذي حصل؟ ما في مشكلة، لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل شيء واحد فقط، أنك رددت على رسلان، غير ذلك ما حصل. طب ومن يرد يا أخواني حتى ولو مخطئ؟ أما قال عمر في حاطب دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ فهل عاتب القرآن عمر أم عاتب القرآن حاطبا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا عدو وعدوكم أولياء تلقون لهم إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى آخر السورة، إلى أن قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ولم يحدث تعليق على عمر رضي الله عنه في التحذير منه، فإذا الحق حق أن يتبع، ولا يهلك شباب الأمة باللهث والجري وراء فلان وعلان وفلان مسن عليه وفلان ما أدري إيه وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، خلاص، وإنما الحق حق أن يتبع، والواجب على الإنسان أن يمحص الاتباع ولا يقلد ولا يتعصب الأشخاص مهما كن، وإلا الصوفية عندهم أشخاصهم يقلدونهم، والأشاعرة عندهم أشخاصهم، والمعتزلة عندهم أشخاصهم، وكل طائفة عندها أشخاصها. إذا نبرر هذا، وهذه الشبهة الكبرى التي كانت عند المشركين حينما قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقل أولو كان الشيطان يدعوهم العذاب السعير، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فلا تضيع لحظة من عمرك في غير الاتباع، دعك نقول ماذا أقول، دعك من رسلان، دعك من هشام قبل رسلان، إذا كان يخالف الكتاب والسنة فالواجب عليك أن ترجع إلى قال الله قال الرسول، ولا تتعبد الله عز وجل إلا بما صح به الدليل. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا أي الإسناد لقول سفيان أراكم ستهلكون أقول لكم قال أبو بكر أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، مو بقر رسلان وشام، لما قال أبو بكر وعمر، وإلا فحسان عنده من يتعصب له، والحوري عنده من يتعصب له، والقرضاوي عنده من يتعصب له، والغزالي عنده من يتعصب له، ثلاثة بأسعد من هؤلاء. وأراك ترد على هؤلاء بأنكم متعصبة مع ظهور الحق، فعلام لا ترجع أنت أيضا الحق مع ظهوره، عما لا ترجع الحق مع ظهوره. فالواجب على الإنسان هذا أن يرجع الحق متى ظهر له. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، نظير ما مضى في سورة البقرة من قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر، أي خلقنا من أنتم ذريته وصورنا من صورناكم على صورته وهو آدم والله أعلم. قوله إخبارا عن إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، حجة على المعتزلة والقدرية، لأن الله تبارك وتعالى لم يرد عليه ذلك، وإنما أخبره بعقوبته وعقوبة من اتبعه، وليس يخلو من أن يكون خلقه وهو يعلم ما يحدث ويقول أو لا يعلم. قال فإن كان علم وقد علم لا محالة فقد خلقه لذلك، ولا بد من القول بهذا، لأن النافي عنه علمه به كافر لا شك فيه.
يعني هذا رد على القدرية. القدرية يقولون بأن الله عز وجل لا يغوي ولا يهدي، وإنما العبد والفاعل ذلك حقيقته، لأنهم ينكرون خلق الله عز وجل أفعال العباد. فهنا الله سبحانه وتعالى ذكر قال عن إبليس إخبارا عنه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، حج على المعتزلة والقدرية، لأن الله تبارك وتعالى لم يرد عليه ذلك، أي لم يرد على إبليس استدلاله بهذا، بما أغويتني، بما أغويتني. إذا إبليس آمن بالقدر هنا، لكنه احتج بالقدر على المخالفة. فما حل الرد على إبليس هو ماذا؟ هو أن الله ما أغواه، أو أنه استدل بإغواء الله على غوايته، استدل بإغواء الله على غوايته، وهذا لا يقبل، هذا الذي لا يقبل، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المخالفة، إنما أن الله خلقها وقدرها فهذا لا شك فيه ولا لبس ولا تدليس. لهذا قال لم يرد عليه ذلك، ولما أخبره بعقوبته وعقوبة من اتبعه، وليس يخلو أن يكون خلقه وهو يعلم ما يحدث ويقول أو لا يعلم، فإن كان علم وقد علم لا محالة فقد خلقه لذلك، ولا بد من القول بهذا، لأن النافي عنه علمه به كافر لا شك فيه، لا شك فيه. بهذا رد على المعتزلة الذين يقولون بأن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد. طيب نكتفي به. نعم. أعد ارفع صوتك. ابن معين، اي ابن معين ذكر هذا ابن عبد البر مبحث كامل في الجامع. نعم. يقول أخوكم بيسأل سؤالا، يقول يعني بعض الحزبيين لما بنقول مثلا في الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لما بنقول ابن عباس يقول كفر دون كفر، فبيستدل علينا بهذه الآية، يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فما الرد على ذلك؟ نقول الرد عليهم مثل الرد على الممثلة الذين قالوا بأن سمع الله بصر الله يد الله كيد المخلوقين، لأن الله خاطبنا في كتابه بأن له يدا حقيقية، بأن يدين حقيقيتين، وبأن له بصرا، وبأن له سمعا، وبأن له كذا، ولا نعقل من هذا إلا ما نرى من صفات المخلوقين، فنحن نتبع القرآن، هكذا يقولون، نحن نتبع القرآن، أثبتنا وجها، أثبتنا يدين، ولكن هذا الوجه واليدين كالمخلوقين تماما. نقول إذا كنتم تتبعون القرآن ف فعلام لم تقرأوا الآية كاملة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأخذتم بالإثبات في السميع البصير ولم تأخذوا بنفي التمثيل. فقالوا احنا أخذنا بالقرآن وهو السميع البصير، قلنا خذوا بالقرآن كاملا ألا وهو ليس كمثله شيء، فأثبتوا اليدين الحقيقيتين وقد أحسنتم في هذا، لكن لا تماثل يداه أيادي المخلوقين لأن الله قال ليس كمثله شيء. كذلك الذي قال لا، الله قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أما كلام ابن عباس يخالف، لا خذ القرآن كاملا. قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يبقى القرآن نفسه احنا نتبعه ولا لا نتبعه؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء، ومما أنزل إلينا ربنا ويتبع غير سبيل المؤمنين. مثل ما قالت الخوارج، هم أنفسهم قالوا وكفروا عليهم معا لأنهم حكموا الرجال بالآية إن الحكم إلا لله ونحكم بينهم بما أنزل الله، فاستدل عليهم ابن عباس بأن الله قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وقال يحكم به ذوى عدل منكم. فهؤلاء لا يستدلون بالقرآن، هؤلاء يستدلون بالمتشابه من القرآن وليس بالقرآن. فإن من استدل بالقرآن لم يستدل به استدلال الأعور، إنما يستدل به استدلال الصحيح. فحينما يستدل عليك بهذا اتبعوا ما ولا تتبعوا من دونه أولياء، نقول على عينه وعلى رأس، ده أنت المخالف مش إحنا. أما ابن عباس موجود في القرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فمن المؤمنون ومن السابقون إن لم يكن ابن عباس وأصحاب ابن عباس؟ أتظن أيها الخارجي أن أهل السنة سوف يشطرون النصوص مثلكم؟ أهل السنة لا يتعدون النص، فالقرآن دل على ابن عباس وابن مسعود والسنة دلت على هذا، كلهم في نار إلى واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب ما سبيل المؤمنين في فهم القرآن؟ يبقى فهم ابن عباس وفهم فلان وفهم علة، وفهم ابن عباس ما هو؟ كفر دون كفر. طيب هل له مخالف من الصحابة؟ ليس له مخالف من الصحابة. يبقى من خرج عن تفسير ابن عباس اللي تلقته الأمة بالقبول يبقى خرج عن القرآن ولا اتبع القرآن؟ يبقى مين اللي مخالف؟ اتبعوا ما أنزل لكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. مين المخالف يا أخوان؟ يبقى المخالف هو. طيب وأخيرا، لو قال أنا ما أتبع كلام ابن عباس، أنا أتبع كلام أتبع القرآن، اتبعوا ما أنزل لكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، هكذا يقول. نقول هذا فيه الرد عليك وقد أرحتنا، لأننا إن لم نقبل كلام ابن عباس مع أنه صحابي جليل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه القرآن، كيف نقبل كلامك أنت؟ لو نقبل كلام أحد نقبل كلام ابن عباس يبقى ده الرد عليك، أنت الآن خالفت كلام ابن عباس بقولك اتبعوا ما أنزل لكم وما بكم، أفلا نخالف كلامك أنت؟ مثل ما قال شيخ الإسلام في أهل البدع لما قالوا العقل 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 ونقدم على العقل على النقل، فشيخ الإسلام قال لهم طيب ما تسمحوا لنا ندخل بعقولنا زيكم؟ ألا هو العقل العقل؟ طب ما احنا العقول ما تدخلونا معاكم، وحينئذ سنرى العقل الذكي التقي النقي، ولو ده العقل محجور عليكم بس ما احنا لنا عقول أيضا، فلماذا قبلتم عقولكم ولم تقبلوا عقولنا؟ عقولنا صريحة قالت بالنصوص الصحيحة، فلا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، فالعقل الصريح الذي يدعمه النقل الصحيح مقدم على العقل المتجرد من هذا. يبقى علامة قدمتم عقولكم على عقولنا؟ ألا ترون أن هذا تقديم بلا دليل؟ ألا ترون أن هذا أخذا بلا دليل؟ إحنا لنا عقول، عقولنا بتقول نتبع النصوص، انت عقولكم بتقول ان اليد دي غير حقيقية وانه الاخير، طب ايه اللي يدل على انه على ان عقولكم اصح من عقولنا؟ يبقى تحكم، يبقى انت بتقسم وتختار، صح؟ بيقسم ويختار، القسم هو كده جهة فيها 5% وجهة فيها 95% وانا باخد 95%. ولهذا أنت توافق صاحب كل بدعة إذا قال لك نرجع إلى الكتاب، قل له ماشي، وهل لنا غيره؟ لكن هذا الكتاب يفسر بعضه بعضا، وهذا الكتاب فسره الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا أنا قلت لكم مرة أن جلست مع بعض الناس المعروفين يعني بالعلم، فلما كنا نتكلم في قضية الإيمان المهم فنص ولم يعملوا خيرا قط، فلما بقول له قال ابن خزيمة ليس راح له ابن خزيمة، قال أنا أقول لك قال رسول الله أنت تقول قال ابن خزيمة. طب ما هو نفس المسألة، هيرجع الأمر عليك غدا، وإذا قال التكفيري ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، فإن قلت قال ابن عباس فيقول لك قال قلت لك قال الله وتقول قال ابن عباس. أيوة نعم قال ابن خزيمة، أي نعم قال الشافعي، لأن هؤلاء هم الذين فهموا النصوص وهم الذين قالوا فيها ما قبلته الأمة وتلقوه بالقبول، وإلا فالنصوص الشرعية ألفاظ ومعان، وكما أن الألفاظ توقيفية لا ينبغي تحريفها فكذلك المعاني توقيفية على أهل الحق وأهل السنة والجماعة لا يجوز مخالفتها. نعم قول من؟ قول من؟ أعد تقييد؟ تقليد؟ تقليد للحق مش تقليد للعين والشخص، أما يقول هذا علي مشايخنا الذين اتبعوا من سبقه، لكن هو يريد أن يطمئنك إلى أن هذا القول ليس قولا شاذا، فلما يقول مثلا قول هذا علي مشايخنا وكذا، مثل مثلا إنكار أن الأعمال الصالحة شرط كمال، يقول لك هذا علي مشايخنا، هذا علي بن بازول العثيمين والحيدان والغديان والنجم والجبري كل هؤلاء، ما يقول لك علي هذا نظرا لأنهم تبعوا من سبقهم أيضا هذا القول عليه الشافعي ومالك وأحمد وهؤلاء الأئمة وكذا، هذا القول الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القول وارد في النصوص، فلا إشكال في ذلك حتى يبين لك أنه ليس قولا شاذا. فهو لم يتبع فيه المشايخ كاتباع مشايخ، إنما اتبع الحق، لكن هو يطمئنك إلى هذا.